في ربانا هلل
هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا وابعث في دقات القلب صفوة
الثانية بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الإدميرال شامخاني يؤكد لطحنون بن زايد إن الخلافات يجب أن تحل من خلال الحوار والتفاهم. أمير عبد اللهيان يقول للمقداد إن طهران لا تقبل بالحضور الأجنبي في الأراضي السورية. خطيب زادة ينفي توقف محادثات فيينا ويقول إن طهران منحت الأطراف الأخرى فرصة التشاور مع عواصمها. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدميرال علي شامخاني صباح اليوم مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد. وخلال اللقاء اعتبر شامخاني زيارة الوفد الإماراتي عنوان صفحة جديدة في العلاقات، مؤكدا وجوب أن يحل الحوار والتفاهم محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات، وأكد أن الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفر إلا عبر تعاون بلدان المنطقة الذي من شأنه توفير التنمية والرخاء لشعوبها. من جهته قال طحنون بن زايد إن إيران بلد كبير وقوي وتتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية، وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه، مضيفا أن تنمية العلاقات معها تعد أولوية للإمارات. قال الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور السيد هادي سيد أفقهي حول زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى طهران إن زيارة المسؤول الإماراتي تعتبر الثانية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن زيارة طحنون الأولى إلى طهران كانت بهدف فتح باب للحوار. أفقهي أضاف أن زيارة طحنون قد تكون إلى الارتقاء بمستوى التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان قد أكد الانفتاح على جميع دول الجوار بهدف استقرار المنطقة. لنستمع إلى ما يقوله الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور سيد هادي سيد أفقهي.
هذه الزيارة الثانية من نوعها التي قم بها طحنون بن زايد إلى طهران في ظل الظروف المتغيرة والتطورات المتسارعة، وخصوصا بعد طريقة خروج الأمريكي من أفغانستان وترك حلفائه يركضون ويلهثون وراءه ليصعدوا الطائرة. فهذا يعني ربما أدى إلى إعادة حسابات كثير من دول المنطقة، لأن لا يعتمدوا على الأجنبي وخصوصا الأمريكي الإرهابي في المنطقة. إذا حصلت قضية جدية ربما يتركون حلفائهم في مهب الريح. من هنا كانت الزيارة الأولى حقيقة فتح باب للحوار، وهذه الزيارة الثانية للسيد طحنون، وخصوصا عندما يلتقي برئيس الجمهورية معناها أنه هناك قضايا هامة واستراتيجية على كل المستويات، على المستوى الأمني والسياسي أولا والاقتصادي والتجاري ثانيا. فأنا أتصور أنه ستفتح هناك ملفات جديدة وتفتح هناك علاقات ذات مستويات عالية جدا، ليس طبعا فقط الإمارات، وحتى الآن حوارنا مع السعوديين وكذلك مع سائر الدول الأخرى، وهذا ينطبق مع سياسة السيد الرئيسي عندما أعلن أنه نحن نعطي الأولوية الأولى والكبرى لدول الجوار، وها هي حقيقة يعني استراتيجية السيد الرئيسي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تتطبق مع كل يعني الدول الجوار. زيارته إلى تركمانستان للمشاركة في مؤتمر إيكو ولقاءاته المهمة جدا التي أثمرت باتفاقيات وإحياء بعض الاتفاقيات، كذلك الزيارات المتتالية الآن السيد فاروق السيد فيصل مقداد هنا وكذلك شخصيات أخرى. فإذا هذه الزيارات هي حقيقة تنبئ عن انفراج كبيرة في ترطيب العلاقة بين إيران وجيرانها.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران لا تقبل بالحضور الأجنبي في الأراضي السورية لأنه لا يصب في استقرار الأمن بالمنطقة، ولدى استقباله نظيره السوري فيصل المقداد الذي يقوم بزيارة لطهران. قال أمير عبداللهيان إن طهران ترحب بعودة العلاقات العربية والغربية مع سوريا. من جهته قال المقداد إن الولايات المتحدة نقلت آلاف الإرهابيين من سوريا إلى أفغانستان، وأضاف يجب أن يكون الشرق الأوسط منطقة سلام لا منطقة نفوذ استعماري. وفي نبأ لاحق فإن وزير الخارجية السوري التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية توقف محادثات إلغاء الحظر في فيينا، مشيرا إلى أن إيران منحت الأطراف الأخرى الفرصة للتشاور مع عواصمها ومن ثم إبداء موقفها بشأن المقترحين اللذين قدمتهما. وقال سعيد خطيب زادة إن طهران أبدت مرونة خلال المحادثات وأنها ليست في عجلة من أمرها. على صعيد آخر تطرق خطيب زادة لزيارة الرئيس الفرنسي للمنطقة داعيا باريس إلى تجنب العمل على عسكرتها، وقال إن كان هدفها بيع السلاح فهو لا يخدم أمن واستقرار المنطقة. وحول أفغانستان شدد على أن يكون مستقبلها وفقا لإرادة شعبها، معتبرا تشكيل حكومة غير شاملة لا تعكس التركيبة القومية للبلاد لا يمكنه ضمان مستقبلها. باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية على حاجز جبارة جنوبية مدينة طول كرم، واعتبرتها ردا طبيعيا ومشروعا على إعدام الاحتلال للشهيد سليمة في القدس. ونعت الحركة منفذ العملية الشهيد محمد نضال يونس موسى، واعتبرت أن ما قام به هو نهج الثوار الأصيل، مشددة على أن الشعب الفلسطيني قادر على ممارسة حقه في المقاومة والدفاع عن النفس. بدورها أشادت حماس بالعملية وقالت إنها تؤكد أن لدينا ثورة مشتعلة وشبابا قرر الانعتاق نهائيا من الاحتلال وسيواصل الإبداع في المقاومة. وكان شاب فلسطيني قام يوم أمس بعملية طعن لمستوطن صهيوني في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. حول ردود الأفعال بشأن هذه العملية إليكم التقرير التالي.
إصابة خطيرة لمستوطن في عملية طعن نفذها الشاب محمد شوكت أبو سلمية بالقرب من باب العمود، والذي جاء من مدينة سلفيت وسط ضفة الغربية، والذي استشهد على الفور بعد إعدامه بطلقات نارية أطلق عليه عدد من قوات الاحتلال.
هذه قالت رسالة واضحة للاحتلال بأن الأمور والمرجل المقدسي قد ينفجر في أي لحظة إذا ما استمر الاحتلال في عمليات القمع والتنكيل والتصعيد بحق القدس وبحق المقدسات وبحق أحياء الشيخ جراح ووادي رسول.
عملية الطعن هذه تؤكد استمرار نهج المقاومة الفلسطينية لدى الفلسطينيين الذين يتعرضون لإجراءات احتلالية لا تعد ولا تحصى ضدهم، لكن تداعيات هذه العملية تؤكد فشل الاحتلال وأجهزته الأمنية بفرض الأمر الواقع بالقدس المحتلة لترسيخ ما يعرف بأن القدس عاصمة للكيان المحتل.
ما حصل من عملية أمس يوم أمس في مدينة القدس في منطقة باب العمود وما سبقها من عمليات قبل ذلك، هذا دليل على احتقان يعيشه الشارع الفلسطيني والمقدسي بشكل خاص نتيجة للهجمة الشرسة المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر من تنفيذ الشهيد فادي أبو شخيدم عملية داخل أسوار البلدة القديمة من القدس المحتلة وصفت بالنوعية، أدت إلى مقتل مستوطن وجرح عدد من قوات الاحتلال، جراح البعض بالخطرة.
العمليات الفلسطينية الفردية تشكل الاختبار الحقيقي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكنه يفشل في كل مرة بهذا الاختبار. وتظهر هذه العمليات الفلسطينية الفردية حالة الضعف والإرباك التي يعاني منها.
قال رئيس السلطة الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية قررت مراجعة العلاقات والاتفاقات مع السلطات الإسرائيلية. وأكد محمود عباس أن هذه المراجعة جاءت في ظل تنكر حكومة تل أبيب لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. سقوط ضحايا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على قوات البشمركة في إقليم كردستان العراق. حقوق الإنسان باليمن، تحمل الأمم المتحدة مسؤولية تصعيد دول العدوان لإجرامها ضد الشعب اليمني. العاصمة السودانية ومناطق أخرى تشهد تظاهرات واسعة للمطالبة بحكومة مدنية. من جديد أهلا بكم. نفذ تنظيم داعش الإرهابي فجر اليوم هجوما جديدا على قوات البشمركة في إقليم كردستان العراق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. واستهدف الهجوم نقطة بالقرب من قرية قرى سالم على الحدود بين محافظتي كركوك وأربيل. إلى ذلك شنت القوة الجوية العراقية ضربة استهدفت وكرا للإرهابيين في وادي حواري غربي العراق. وفي كركوك ضبطت القوات الأمنية العراقية 3 أوكار للإرهابيين وعبوات ناسفة، وذلك خلال عملية استباقية واسعة النطاق لتفتيش وتطهير مناطق وادي زغيتون ومجمع النور جنوب غربي المحافظة. أكد عضو تحالف الفتح في البرلمان العراقي أن واشنطن تجاهلت قرارات البرلمان المتعلقة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، وشدد مختار الموسوي على أن القوة وحدها هي الكفيلة بحمل واشنطن على مغادرة العراق، خصوصا أنها لا تعترف بمجلس النواب العراقي، وبالتالي فإنها ستتجاهل أي قرارات للبرلمان بدورته الجديدة. وتابع يقول إن أسلوب المطالبات من قبل حكومة تصريف الأعمال لم يعد مجديا لإخراج هذه القوات، مشددا على ضرورة مواجهة حركة أرتال وقطاعات القوات الأمريكية من سوريا باتجاه نينوى وكردستان بالقوة. حملت وزارة حقوق الإنسان باليمن الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لما تفعله دول تحالف العدوان من تصعيد إجرامي ضد أبناء الشعب اليمني. وأشار بيان للوزارة إلى استمرار دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مختلف المحافظات اليمنية. وتطرق البيان إلى المجازر التي ارتكبها الطيران السعودي بتعز ومديريات منبه وشدا وصعدا وصنعاء، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لكافة القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية. وجدد البيان مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على تفعيل الأحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية والعلاقة الدبلوماسية وحماية اليمن وشعبها ووقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج. حول الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة عبد رب منصور هادي، لا سيما انهيار سعر صرف العملة اليمنية. نستمع إلى التقرير التالي.
وسط استمرار مخططات النفوذ ونهب الثروات اليمنية في المناطق المحتلة ومواقعها الحيوية، تتجه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في هذه المناطق نحو منزلق ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة الكثير من المواطنين الذين تعالت صيحاتهم باحتجاجات ومظاهرات شعبية حمت تعز وردفان وعدن وحضرموت بهتافات تطالب برحيل العدوان وحكومته، رغم الانتشار الأمني لكل ميليشيات العدوان لقمع ومنع المظاهرات.
ها هنا اليوم في مظاهرات في عدن وفي جميع المناطق الجنوبية يبحثون عن لقمة العيش ويبحثون عن طرد العدوان من أراضي اليمن، يعيشون في ظلم وضلال وفي تضليل من العدوان الغاشم الأمريكي الإسرائيلي الذي انتهك حقوق الشعب وحقوق الثروات وأكل ثروات البلاد وخيرات البلاد.
تصعيد الاحتجاجات الشعبية في تعز وجنوب اليمن يرافقه إضراب وعصيان مدني وإغلاق شبه تام لكل المرافق الخدمية والتجارية، في وقت تشهد العملة المحلية مزيدا من السقوط وارتفاعا لأسعار الغذاء والوقود بشكل مخيف، وسط تجاهل تام إزاء ذلك من قبل قيادات مرتزقة ومشغليهم.
الجنوب الوطني يعيش وضع مزري لا يؤهل بأن يكون هناك حكومة قادرة على السيطرة على الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، الوضع الفكري، الوضع. فعدن وغيرها من المحافظات الجنوبية تعاني من نقص في كل الخدمات، نقص في كل الإمكانيات.
الراتب الآن اللي أنا أستلمه بالعملة المحلية مقارنة بالارتفاع الهائل الآن في سعر الصرف أحدث، يعني الآن أصبحنا خلاص يعني نعيش يعني على هوة يعني نقول مجاعة، نقول فوضى.
وعلى أمل الانتصار على مخططات العدوان الرامية إلى مزيد من الترويض والتجويع، حراك شعبي يزداد كل يوم في المناطق المحتلة من اليمن يوحده الجوع ويراه الكثير بركان غضب يصعب مواجهته بوعود السراب والأكاذيب المعتادة.
وفيما يتجاهل العدوان وأدواته تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الجنوبية، مخاوف الشارع من كارثة إنسانية قادمة تهدد حياة الكثير من المواطنين.
إلى الملف السوداني، حيث تشهد العاصمة السودانية ومناطق أخرى اليوم تظاهرات واسعة للمطالبة بمدنية الدولة، ودعا بيان للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير جميع فئات الشعب وجميع قوى الثورة للمشاركة في مواكب مليونية لإسقاط الانقلاب وتحقيق مدنية الدولة، مشددا على أن الانقلاب فاقد للشرعية ومصيره السقوط. وحذر البيان السلطات من اللجوء للقمع والعنف ضد المتظاهرين ومصادرة حق الشعب في التعبير عن رأيه. وتتواصل الاحتجاجات في السودان ضد العسكر منذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء في 25 من تشرين الأول الماضي. للمزيد من التفاصيل حول تطورات الأحداث في السودان إليكم التقرير التالي.
وعود جديدة يطلقها رئيس المجلس السيادي في السودان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان للشعب السوداني بهدف تهدئة الشارع الذي يتظاهر ضد حكمه منذ أشهر. البرهان الذي قاد انقلابا عسكريا قبل أكثر من شهر ضد الحكومة الانتقالية ووقع اتفاقا مرة أخرى مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، أعلن أن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة عام 2023، مشيرا إلى أن الجيش والقوات النظامية ستترك الساحة السياسية عندما تأتي حكومة منتخبة، لكنه أكد أن العسكريين سوف يترشحون لهذه الانتخابات.
عندما تأتي حكومة منتخبة أظن الجيش أو القوات المسلحة أو القوات النظامية كلها ليست لديها مشاركة في الشأن السياسي، حتما هذا هو ما توافقنا عليه وهذا هو وضع الطبيعي.
البرهان أوضح أن الانتخابات المقبلة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دغلو. ويرى مراقبون أن تأكيد البرهان على مشاركة هؤلاء تعد انقلابا على اتفاق 2019 حيث كانت شخصيات عدة شاركت في المرحلة الانتقالية تعاهدت بعدم العودة إلى السلطة بعد الانتخابات. ومن أجل نفي ارتباط المجلس العسكري والسيادي الحاكم بحزب المؤتمر الشعبي الذي كان يحكم البلاد قبل الثورة الشعبية، أكد البرهان أن حزب الرئيس المخلوع عمر البشير حزب المؤتمر الوطني المنحل لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور.
ونحن نعمل جميعا على عدم إتاحة أي فرصة للمؤتمر الوطني للمشاركة في الفترة الانتقالية أو العودة من أي من الأبواب أو من النوافذ.
وحول الدعم الدولي والغربي للسلطة الحالية في السودان خاصة بعد الاتفاق الأخير، أكد البرهان أن هناك مؤشرات إيجابية بحسب وصفه تتصل بدعم المجتمع الدولي مجددا لسلطته، مشيرا إلى أنه يتوجب على حمدوك أن يطرح تشكيلة وزارية كلها من التكنوقراط لكي تعود الأمور إلى ما كانت عليه.
نستطيع أن
اتهمت أوكرانيا جارتها روسيا بحشد قرابة 100,000 جندي على الحدود، مرجحة قيامة الروس بمهاجمتها مطلع العام المقبل. وقال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا إن موسكو تعمل على عرقلة مهمة بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الرامية لحفظ اتفاقية وقف إطلاق النار في إقليم دونباس. بدوره اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كييف بعدم تنفيذ اتفاقات مينسك، وقال إن برلين وباريس تماطل بتنفيذ التزاماتهما في دفع أوكرانيا لتطبيق بنود الاتفاقات. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
في خضم توتر متصاعد بين موسكو والغرب على خلفية اتهام الأمريكيين روسيا بالتحضير لاجتياح وشيك لأوكرانيا، يعقد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء. البيت الأبيض أكد أن الرئيس بايدن سيشدد على هواجس الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة العسكرية الروسية عند الحدود مع أوكرانيا، وسيجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وتتهم واشنطن وكييف موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا بعدما حشدت قواتها عند الحدود الأوكرانية. وفي هذه الأثناء أفادت السلطات الروسية بأن طائرة ركاب روسية أرغمت على تغيير مسارها لتجنب طائرة تجسس تابعة لحلف شمال الأطلسي كانت تعبر مسار رحلتها المقرر فوق البحر الأسود. وقالت متحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تجنبت وقوع كارثة، مؤكدة أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يستطيعان أن يخاطرا بالأرواح مع الإفلات من العقاب. وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال أن أوكرانيا تعد بالتأكيد شريكا وحليفا، أي أن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانبها. وشدد بوريل على ضرورة السعي الجاد لتجنب تردي الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية. إلى ذلك بيلاروسيا التي تقف إلى جانب موسكو في التوتر الدائر مع أوكرانيا أعلنت عبر وزارة دفاعها استدعاء الملحق العسكري الأوكراني للاحتجاج على ما وصفته باختراقات متكررة من طائرات أوكرانية لمجالها الجوي. التطورات هذه تأتي في إطار توتر متزايد بين روسيا والدول الغربية التي تتهم موسكو بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا بهدف تنفيذ غزو، لكن روسيا تنفي وجود أي نية لديها في هذا الاتجاه وتتهم دول الناتو بمضاعفة الاستفزازات وخصوصا عبر إجراء تدريبات عسكرية مؤخرا قرب حدودها في البحر الأسود.
إلى نيجيريا حيث قتل مسلحون 12 جنديا وأصابوا 8 آخرين في اشتباك بجنوب غربي النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وقالت حكومة النيجر إن الجنود واجهوا مئات من المسلحين المتشددين بالقرب من قرية فونيو وتعرضوا لإطلاق نار كثيف، مشيرة إلى أن عشرات المتشددين لقوا حتفهم أيضا في الاشتباك. إلى العناوين مجددا. الإدميرال الشامخاني يؤكد لطحنون بن زايد إن الخلافات يجب أن تحل من خلال الحوار والتفاهم. أمير عبداللهيان يقول للمقداد إن طهران لا تقبل بالحضور الأجنبي في الأراضي السورية. خطيب زادة ينفي توقف محادثات فيينا ويقول إن طهران منحت الأطراف الأخرى فرصة التشاور مع عواصمها في أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام وإعلانه نبوته في السجن وإيمان من فيه بها ومساعدته من أباها أن يؤمن بها. وسمعنا طرفا من استمرار إغواء امرأة العزيز الخائب له، واليوم نقف على حوادث جديدة في حياة يوسف عليه السلام، فهلم إلى حضرته في سجنه.
يا يوزر سيف، وله زليخة عليك وقسوتها عليك ظاهر على ملامحها، فهي منقسمة بين العشق والانتقام منك.
لو كانت زليخة تعرف معبودا حقيقيا جميلا ما كانت لتعشق عبدا مملوكا كيوزر سيف. إلهي أخرج زليخة من ظلمة سجنها الباطني وأنر قلبها بنور الإيمان.
يوزر سيف، أرى أنك لن تنال حريتك ما دام الزليخة غاضبة عليك.
كيد مين يا صاحبي؟ الحرية الحقيقية هي في طاعة الخالق، والذل والعبودية هي في معصية إله العالمين ورب السماوات والأرضين.
السلام عليك أيها الفتى.
وعليك السلام.
هل أنت أحد أولاد يعقوب النبي؟
نعم، ابنه بنيامين.
أبحث عن يعقوب النبي، هل تعرفه؟
ماذا تريد من النبي يعقوب؟
معي رسالة له. في الحقيقة التقيت في مصر شابا سجينا، تحدثنا عن كنعان وكبار كنعان، وعندما حدثته عن النبي يعقوب حملني رسالة كي أوصلها إليك.
قلت شابا سجينا في مصر، وماذا يريد هذا الشاب من أبي؟
هذا ما سأقوله ليعقوب النبي عندما أراه.
تعال معي. أبي، أبي، افتح الباب يا أبي، جاءك ضيف.
عد يا عزيزي، عد يا بنيامين، اذهب يا ولدي من حيث أتيت، لا أريد أن أرى أحدا.
أبي، معي رجل ويقول قد جاء من مكان بعيد، يقول إن لديه رسالة من شاب في مصر وأنت طالما قلت لنا إن الضيف عزيز وإن إكرام الضيف واجب علينا، ألا تريد أن تستقبل ضيفك؟
حسنا سآتي يا ولدي. السلام عليكم.
وعلى نبي الله يعقوب السلام.
قال ولدي بنيامين.
وعلى نبي الله يعقوب السلام.
قال ولدي بنيامين، إن لديك رسالة، من يتذكر هذا الشيخ المنسي ويبعث له برسالة؟
يا نبي الله، عندما علم السجين أنني كنعاني سألني عن حالك وحال أولادك 11. قلت إن قلبك يتألم في فراق ولدك وإنك اعتزلت الناس. عندما سمع هذا مني انهمرت دموعه وأخبرني أن أبلغك سلامه، أطلب منك أن تدعو له.
ماذا طلب مني ذلك الشاب؟
طلب أن تدعو لكل شاب ابتعد عن أبيه وأسرته.
أخبرني عن ذلك الشاب، عن سنه، عن طول قامته، حدثني أرجوك.
كان طويل القامة، في 30 أو 32 من عمره.
ألم يكن جميلا؟ ألم يكن اسمه يوسف؟
سألته عن اسمه فاعتذر عن ذكر اسمه، أما جماله فقد اختفى خلف لحيته وشعره الطويل.
جمال يوسف لا يغطيه حجاب، لا، لا يمكن أن يغطيه أي شيء.
سألني كذلك عن زعيم الكنعانيين، فأجبته بأنك أنت زعيم الكنعانيين. فسألني عن 12 غصنا القوية والمثمرة، فأجبته أن أحدها قد قطع ورمي بعيدا.
لما لم يخبرك باسمه؟ لماذا اعتذر عن ذكر اسمه؟
إن كان يوسف لكان أخبرك، لكان فعل هذا من أجل أبيه.
وماذا عن الرسالة التي تحملها إلينا من ذلك الشاب؟
أجل، طلب أن تدعو للسجناء الغرباء المبعدين.
أسأل الله أن ينجيه من الأسر والسجن.
وقال السجين بعد أن تنتهي من دعائك: ادعو للأبناء الذين أبعدوا عن آبائهم ويعيشون في ديار الغربة.
إنه ابني يوسف، هذا الابن الذي أبعد عن أبيه هو ولدي يوسف. أتسمع يا بنيامين؟ هذا كلام أخيك يوسف الذي يئن من فراق أبي.
اهدأ يا أبي، فماذا يفعل يوسف في مصر وفي السجن بالذات؟ أنا لا أرى فيه ما ينطبق على أوصاف يوسف.
أشعر يا ولدي إما أن يكون هذا السجين هو يوسف، وإما أنه لديه خبر عن يوسف.
لقد كلمني أيضا عن الخلافة وعن الغصن المقطوع، ولكنني نسيته.
اللهم أنقذ ذلك السجين من ظلمات السجن وأبلغه إلى دفء أحضان أبيه. إلهي أنر بصر أبي برؤيته. يا رب يا رب يا رب.
جاء المحترم القائد تاكلو.
تحية للكاهن الأعظم الموقر أنخماهو، الملك أمنحوتب الثالث إله مصر، يدعو الموقر أنخماهو لحضور وليمة عظيمة ستقام في قصره. آمل أن يضفي الكاهن الأعظم البهجة والسرور على الوليمة بحضوره الكريم.
نشكر للملك دعوته وسنحضر وليمته، بإمكانك الانصراف.
حسنا أيها الموقع.
لما قبلت الدعوة؟ قد يريد أن يمكر بك.
لا بد لي من ذلك يا خوفو، فعدم الحضور يعني التمرد والعصيان، يعني إعلان الحرب على أمن حوتا. ثم أن أبوبيس كان قد دبر مكيدة لأمن حوتب، وذلك بتحريض منا، وستزداد شكوكه وارتيابه بنا في حالة غيابنا عن الوليمة. أسمعت؟
ماذا إن كانت هذه الوليمة فخا ومكيدة لنا؟
سندعو بدورنا عددا من زعماء المدينة إلى هذه الوليمة، فلا يستطيع أمن حوت بالنيل منا أمامهم.
صحيح صحيح ما تقول.
حسنا، انصرف الآن وأعد كل شيء لوليمة الغد. هيا.
أمر مولاي مطاع.
بيناروس.
نعم.
تهيأ للرحيل، لقد جاء مبعوث بيتوفار ليصطحبكم إليه. هيا.
ليحفظكم الله الأحد ويرعاكم.
لماذا؟ إلى أين سيأخذوننا يا كيدامين؟
سيأخذوكم إلى قصر أمن حوتب، يجب أن تحاكم.
اليوم هو اليوم الثالث على رؤياكما، وهذه أول بادرة لتأويل يوسف لرؤياهما.
انهض أبوبيس بسرعة.
أبوبيس.
نعم.
توكل على الله الذي آمنت به وارض بمشيئته مهما كانت. إن بقيت حيا فسنلتقي في المستقبل، وإن رحلت فاعلم أننا سنلحق بك عما قريب.
حسنا حسنا يا يوزارسيف.
أبشر يا بني، فإنك ستذهب للقاء خالقك.
لقد كتبت لبوتيفار عن ندمك وتحسن سلوكك، كما إنني كنت أكتب لأمين حوتب يوميا بما كنتما تفعلان.
يوزارسيف، هل تريد أن آتيك بالثياب والطعام كما كان نميساب يفعل؟
لي أنا يا بيناروس؟ لا، ولكن ائت بها لأصحاب السجن.
بني بيناروس، ادعو الله لنا ليطلق سراحنا قريبا.
أجل أجل، لا تنسانا، كنا
ربنا. أيها الحارس، أيها الحارس، افتح الباب.
أمر مولاي. حسنا.
يجب أن لا يراهما جواسيس المعبد ويتعرفوا عليهما. هيا
لا تحزن بوبي،
أنا مدين بإيمان لك يا يوسف.
حافظ على إيمانك بالله يا بوبي.
لا تحزن يا يوسرسيف.
لست حزينا.
كن واثقا أن الملك أمن حوتب قوي وسيطلق سراحك.
ولكني أعرف من تفوق قدرته قدرة أمن حوتب، فلماذا لم أطلب ذلك منه؟ إلهي من لي غيرك؟ من لي غيرك يعينني لقضاء حاجاتي؟ إلهي، كل ما في الدنيا من قدرات تؤول إلى زوال وفناء، وتبقى وحدك الخالد الباقي. ولا قدرة لمخلوق على التصدي لإرادتك يا خالق الأسباب، وعزتك لم تغب عن بالي لحظة واحدة. وأعلم علم اليقين يا جبار السماوات والأرض أنه لن يصيبني خير وسوء إلا بإذنك يا رب العالمين.
بيناروس.
نعم يا بوبيس.
إلى ما سيؤول مصيري؟
لقد آمنا بالله الواحد الأحد، فأنر قلبك بنور الإيمان بربك وتوكل عليه. سنقف اليوم أمام أمن حوتب، وأنت قد خدمته لسنوات طويلة. أنصحك أن تبوح له بأسماء من دفعك لتنفيذ هذه المكيدة.
بوبيس، بيناروس، أهذان أنتما؟
الموقع ركيموني معنا أيضا في هذه العربة؟
هل عصبوا عيونكما فلم ترياني؟
نعم، إنهم سيأخذوننا إلى قصر أمن حوتب. وأنت أيها الكاهن كيموني، لماذا ألقوا القبض عليك؟
لا أدري.
لا تتظاهر بالحمق والجهل يا كيموني، نحن الاثنان سجننا بسببكم. أنتم الكهنة عدة أشهر ولم يسأل عنا نخمه ولا كهنة المعبد.
إنما سجنتما بسبب كيدكم لأمن حوتب ومحاولتكم قتله، فلا علاقة للمعبد بذلك، أفهم؟
يا لحقارتكم ووضاعتكم، لقد دخلنا السجن بسببكم.
لو لم تكن هذه الأصفاد بيدي لحطمت أسنانك كلها، لتدرك عندها لماذا كان يجب عليك أن تزورنا في السجن أيها النذل الحقير.
ألم تتفوها بشيء لحق الآن؟
لم أستطع تحمل العذاب، أقررت بكل شيء.
ولكن ألم تفكر ماذا سيجلب عداؤك للكهنة على زوجتك وأولادك وأقربائك؟
إن السياط والعذاب قد أخرجا كل الأفكار من رأسي. على كل حال، قد حصل ما حصل، ولا أظنكم قادرون على تنفيذ تهديداتكم.
لم يفوت الأوان بعد. انكر كل شيء، وكن على يقين أنك إن لم تفعل فسينتقم كهنة المعبد منك أشد انتقام.
لا جدوى من الإنكار بعد أن اعترف بكل شيء.
قل إن الاعتراف جاء على أثر العذاب، وإنك كنت خائفا على حياتك.
بوتيفار ليس أحمق إلى هذا الحد، لن يصدقك إن قلت هذا.
إن لم تنكر كل شيء فسيقتل جميع أقربائك.
اصمتوا أنت أيها الكاهن، لا تثر حفيظة أقباس. الإنكار لن يفيد، فقد علم بوتيفار بكل شيء ولن يخدع بهذه السهولة، أفهم؟
هاديامون، هل اتخذتم التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار؟
نعم أيها الموقر نخماهم، تم تسليح الجنود والعبيد، وأمرت بانتشار بعض الجنود المسلحين بين الناس، وأمرتهم بالهجوم إن أحسوا بالخطر يحدق بك.
حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم بغضبك.
حسنا أيها الموقر.
ملك ديار مصر المبجل، الإله أمنحوتب الثالث يتفضل بالدخول.
يا للروعة، الموقر وأنخماه الكاهن الأعظم لمعابد آلهة مصر، أهلا بك.
تحية لملك مصر المعظم الإله أمنحوتب الثالث أعظم حكام مصر.
الحق يعتقد الموقر أن أخمأه بالألقاب التي أطلقها علي؟
لا أشك بذلك أبدا، وأنا صادق في كل ما قلته. فكل ملوك مصر من وجهة نظر كهنة معبد آمون يحظون بمقام أشباه الآلهة.
أنا أسألكم يا كبار الكهنة ورؤساء المعابد، إن دبر أحدهم مكيدة ضد من يحظى بالمقام الذي ذكره أنخماه فما هو حكمه؟
نحن نظن يا مولاي أن نميمة ولغط الغشاة قد شوشت ذهن الإله أمنحوتب الثالث وأفكاره تجاه سادة المعابد.
ليكن الملك المبجل على يقين من أن أقوال أولئك الوشاة لا يمكنها أبدا أن تقلل من الاحترام الجم الذي نكنه للملك، حتى ولو عكرت هذه الأخبار صفوه تجاهنا.
اليوم سنقدم عرضاً أمام أشراف وكبار مصر، وأبطال هذا العرض حضرات السادة المحترمين أنخماهو، باديامون وآخرون، فليدخلوا. أجل، إنهم كيموني كاهن معبد آمون، أبو بيس مباشر مائدة الملك، وبيناروس ساقي الملك. حسنا أيها الموقر أنخماه، هل تعرفهم؟
استمعنا اليوم لإخبار الكنعاني الذي رأى يوسف عليه السلام في السجن أباه يعقوب عليه السلام بسلامته، وسمعنا دعوة الملك الإلهي للكاهن الأعظم وقبوله الدعوة مضطرا، وخروج من عبر يوسف رؤييهما من السجن، وسنرى صدق التعبير النبوي في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب تحية.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
وغافرا للخطايا مولاي يا ذا العطايا وغافرا للخطايا ويا مغيث البرايا. إذا الزمان تمرد إذا الزمان تمرد
يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلوات على محمد.
لا أدري كيف صار صلاتي تفيدني في نجاتي لا أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي بل إن عشق هداتي بصادق الود أشهد بصادق الود أشهد
بصلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد
عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي دع عنك أمر صيامي